السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل ما بدأناه في تفسير سورة الفتح. يا ريت الناس بس تبقى مركزة كده ومعايا ايه عاملين المصاحف صح؟ فين الورقة ولا الورقة؟ طيب أنا عارف إن شاء الله الذاكرة قوية جدا مش محتاجين ورقة. طب احنا هنحاول مع بعض بفضل الله عز وجل اسال الله ان يجعل هذه السوره فتحا لنا في ديننا ودنيانا واخرتنا. هنحاول مع بعض ان احنا نعمل شويه درجه في مجالس القران اللي احنا بندخلها مع بعض بحيث ان احنا ناخد بعض القواعد سواء الاصوليه في التفسير او اللغويه اللي بعد كده تسهل علينا، لان احيانا في اول مره تسمع فيها القواعد تحتاج الى شرح. بعد كده مجرد ما اسم القاعده خلاص بيخليك تعرف تعالى، مش هنحتاج كل مره اشرح القاعده. يعني لو في قاعده بلاغيه مثلا التقديم يفيد الحاصل مثلا او الاهتمام ونشرح فين اللي ده واسقاط على ده ده بياخد وقت، او الاضمار في موضوع الاضمار او اي قاعده لغويه معينه ده احيانا بيحتاج شرح ليه لمدرسه مثلا ثلاثه. فعشان نفهم المصطلحات سواء من الاصوليين او البلاغيين او النحويين محتاج تشرح. بعد كده مجرد دايما الاسم هذه القاعده ما يسهل علينا، احنا احيانا نقعد بعض الوقت نشرح فيها قاعده بحيث بعد كده لما نيجي نكررها لو سمعناها خلاص وناخد الفايده من المقصوده من القاعده وغيرها. كل المره الماضيه يعني خدنا مقدمه عن سوره الفتح وشرحنا اول ايتين إلا فتحنا لك فتحا مبينا، كلمنا عن السور اللي تبدأ بإنا وأهمية هذه سورة التوكيد وعلاقة سورة الفتح بسورة محمد صلى الله عليه وسلم وعلاقة سورة الفتح آل حامد، واتكلمنا على الخلاف اللي حصل ما بين المفسرين في اللام بتاعت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه اللام زي ما قلنا الإمام الطبري قال إن في هنا محذوف أي تشكر الله عز وجل فيغفر لك جزاء هذا الشكر. سؤالنا اليوم ابن عطية عطاه عليه ولكن لم يلم كي بعضهم قال هذه اللام من قسم وده أضعف الأقوال أي أن الله يقسم بالمغفرة وده أضعف الأقوال في هذه الآية. وقيل يعني علامة المغفرة لما ربنا وعد وعود معينة المغفرة وتمام النعمة والهداية والنصر، وقال له ستنال هذه الأربع حينما يفتح لك مكة. فلما فتحت مكة كانت البشرى بفصوله على هذه. وقيل غير ذلك زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هنا في قاعده نذكرها ان في حاجه بيسموها في البلاد الاظهار في موضع الاضمار. يعني ايه اظهار في موضع الاضمار؟ ان كان الطبيعي يجي ضمير فاحيانا لأجل غرض بلاغي يتشال الضمير ويجي الاسم الظاهر. يعني مثلا أشهر مثال بيضربوه في القرآن بشرح هذه القاعدة، قد يسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وبعد كده والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اللغة دايما مبنية على الإيجاز، يعني لو ينفع تستغني عن ذكر لفظة معينة وتجيب الضمير الأصل تجيب الضمير، مش مبنية على تكثير الألفاظ. فكان الأصل في الآية قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها، خلاص لفظ الجلالة لوكا. فطالما لوكا لسه مذكور يعاد إليه بالضمير، فكان أصل الآية قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إليه وهو يسمع تحاوركما إنه سميع. في كل مره في ايه واحده ذكر لفظ الجلاله اربع مرات، يعني في كل مره شايل الضمير وجه لفظ الجلاله. ده بيسموه غرض بلاغي، بيسموه اظهار، يعني اظهار لفظ الجلاله في موضع كان فيه الاصل الايه؟ الاضمار اللي هو الضمير. ده له غرض، لان اللغه ليست عبث وفهم يعرفها ازاي كان العرب متقنين جدا للغه، كانوا حتى يهزروا مع بعض الشعر ثم اعجزهم في القران، رغم من قمة اتقانهم بهذه اللغه الا ان القران اعجزهم وكان فعلا معجزه لم يستطيعوا ان يجاوبوا. سوره المجادله او المجادله لها دلاله لاول ايه في السوره، استفتاح لها السوره في لفظ الجلاله اربع مرات، والسوره الوحيده اللي كل ايه يذكر فيها لفظ الجلاله سوره المجادله ايضا، فكانت البدايه مناسبه لموضوع سوره المجادله. اما الله عز وجل رحمه نذكر ده هناك، فهنا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم اي هو نعمته عليك، فذكر الضمير هنا المستتر، ويهديك اي الله كان متوقع اني وينصرك نصرا عزيزا، لكن ربنا قال وينصرك ايه؟ الله. فلفظ الجلاله اللي جه مره ثانيه الله ينصرك الله كان متوقع انه ما يجيش، كان الاصل اللي هو بينهم ايه؟ ربنا ذكر لفظ الجلاله قبل كده اللي هي معنى المغفره، ليه اتكرر لفظ الجلاله تحديدا مع المغفره؟ هنا العلماء يتكلموا كلام كتير في الجزئيه دي. ان اكثر المواطن اللي الانسان ينسى فيها الله ينسى فيها الله في موطن النصر، ويظل الانسان يدعو وينتظر هذه اللحظه، فاذا جاء النصر نسي الله، ففي هذه اللحظه يذكر الله عند الرب قال الله حتى لا ننسى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا ينسى ربه في مواطن النصر، ففي دخوله مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم أثنى رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى لحيته كان تمسك ظهر الدابة تواضعا وعن يعني دخل ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وقيل للقاعدة مشهورة في القرآن وهي النصر إلا من عند الله، فجاء رب الجلالة مع النصر لأن النصر لا يكون إلا لله، فلا تنشغل بالأسباب ولا تنشغل بما معك من المؤمنين ولا تنشغل بما حققت من عدد وعدات، وإنما النصر يكون فقط من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء لفظ الجلالة ظاهرا مع النصر حتى لا تنشغل بالأسباب وتشكر الله عز وجل عند النصر. لذلك إذا جاء نصر الله والفتح تستغفر فتسبح تذكر الله بالله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بالحمد ربي وذكره، لا تنسى ربك عند النصر ولا تنشغل بنعمك عن الأعمال. وكان فيها كلام إن لفظ الجلالة يجي مع المعبرة ويجي مع النصر، في أكثر المواضع التي ينسى فيها العبد ربه مع الذنوب ومع النصر، وقيل فتح الدنيا والآخرة، وقيل أن النصر لا يأتي إلا بعد المعبرة، وإن العائق الأساسي للنصر هي الذنوب، فجي لفظ الجلالة مع المعبرة يغفر لك الله وينصرك الله، كما كان قول الربانيين وما كان قوله إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. القول المجرور حين الملاقاة المغفرة، او قبل ان يطلب النصر طلب مراد الله، يعني المانع من نزول النصر الذنوب زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، دعاء الاستفتاح طلب المغفرة بالبعد عن الذنوب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وينصرك الله نصرا، قلنا ده مفعول مطلق وشرحناه المره اللي فاتت، اي نصرا مطلقا على اعدائك عزيزا، اي لن يسلب منك في حياتك مكه مره اخرى، سوف تعطاها وتبشر بذلك لو كان المقصود بالفتح فتح مكه او الفتح بالدعوه او ان هذه الدعوه لم تموت مهما فعل اعداء الله عز وجل، هذه الدعوه ستظل عزيزا لن تموت ابدا نصرا عزيزا مطلقا الى يوم القيامه. وده من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، ده دليل وجود الملك سبحانه وتعالى. تخيل كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون مصطفى في مكه وتنزل عليه ايات تبشره بالتمكين في الارض، طب مش حرام حرام؟ يعني لو هو جايب الكلام ده من عند نفسي ما هي الثقه؟ وكيف حدث ذلك؟ ذلك ده من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الايات من دلائل نبوه صلى الله عليه وسلم، انه راجع بشروط ظاهرها الإخلاص ومستبشر صلى الله عليه وسلم ان في فتح هيحدث فتح عظيم ونصر عظيم، ويكون مستبشر صلى الله عليه وسلم هذا من دلائل نبوته، ثم يحدث بكل هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ما هذه الثقه وما هذه الطمانينه وما هذا اليقين؟ هو من قوه فوق قوه البشر الكلام ده جاي له مش من بشر بشر غير كان صلى الله عليه وسلم مستبشرا الصحابه اللي خالقهم زي ما قلنا الروايه دي كده يخالقهم الحزن والكابه وهو مستبشر صلى الله عليه وسلم وموقن بذات التفاهم لبضع ايات نزلت عليه. انظر الى يقينه بالايات صلى الله عليه وسلم كان تنزل عليه الايات يوقن بها ويتحول خلاص تغيير يحدث بعد الصلاه مع الصحابه ليقينه بكتاب الله سبحانه وتعالى فكانوا يتلقوا القران بيقين كلام كان ينزل على قلوبهم يغيره فيتغيرون ويتحولون الى استبشار ويقين ونصر وفرحه. ذلك لابد ان تفرح الاخوان حينما تنشغل باحداث الواقع وواقع الاستضعاف وغير ذلك ثم تعود الى القران فليقول الله عز وجل للدين وليس لك اللي في المساله دي كتير الخوف من الوعد يكون شخصي وعد عام وعد معروف وقال عام فلا للايمان فاللي هم الدين يقرا القران ويستبشر اللي هم نفسه ممكن لا يجد هويته في القران. فالشيخ هذه الايات كانت يتلاقي بهوته صلى الله عليه وسلم وينصرك الله نصرا حسنا. هذه العطايا كانت خالص متتاليه للنبي صلى الله عليه وسلم جمع له الله عز وجل بين المغفرة وتمام النعمة والصراط المستقيم تمام الهداية والنصر عز وجل. وقيل أيضا إن المغفرة ذكرت هنا بشرى بطاعة سوف تأتي فيها ثواب مغفرة الغيب. طاعة ما كانتش موجودة كانوش نص بيعملوها وطاعة دي هتيجي وثواب طاعة دي مغفرة الذنوب. إيه الطاعة دي؟ الحج الطاعة دي قلت هو لسه شعائر الحج لم تفرض لسه الكعبة مش معاها كانت العمر فتفاصيل الحج واول حج واخر حج حجها النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه الآية بشرى من تمام نعمة الله عليك سوف توفق إلى ما من ثوابها من ثلاث سنين ويعود من الإنسان كيوم ولدته ولدته. هذه العطايا كانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما سمعها الصحابه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لك فما لنا فنزل بالايات هو الذي انزل السكينه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات عطايا لا عجل لها وبدات عطايا الملك سبحانه وتعالى لهذا الايمان هو الذي ارسل وبدات عطايا النبي صلى الله عليه وسلم بدون العظم انا فتحنا لك فتحا بالحمد هو الذي انزل السكينه دي بيسموها في اللغه تعريف الجزئين يبقى النهارده خدنا كمان حاجه واحده خدنا اول حاجه ايه
بالظبط الموضوع ده
النوم بعد ما خدنا الانذار في موضوع الموضوع ماشي وشرحها الحاجه الثانيه بيسموها ايه تعريف الجزئين يعني ايه تعريف الجزئين يعني الجزئين اللي هم المبتدا والخبر الطبيعي باللغه دايما البلاغه تبقى فاهم ايه الاصل وليه حصل تغيير تلقط ان حصل تغيير تلتقط ان في تغيير حدث ثم تعرف لماذا حدث هذا التغيير يعني البلاغه الجزئيه اول حاجه تبقى فاهم كويس جدا اصل الجمله فلاجل ان يبلغ اليك الكلام للبلاغه ان كلامك يكون مؤثر انت بتغير في بعض تركيبه الكلام التغيير ده بيعمل اثر فيبلغ الى نفوس الناس فانت لازم تبقى فاهم الاصل وهو ده اللي كان بيخلي القران معجز وان المشرك العربي كان بينبهر بسماع القران هو فاهم ازاي ده من اهميه دراسه القران التي هجر في واقعنا واصبح في اسئلتنا عجب اصبحنا اعالم عالم. طيب كنا بنتكلم في ايه؟ قال تعليم الحبيب يقول لك وزير هو مين؟ المبتدا الاصل ان الخبر ان الاول الاصل المبتدا يجي من معرفه ولا نكره؟ الاصل المبتدا يجي من معرفه ولا نكره؟ معرفه يعني ايه معرفه ولا نكره الاول؟ احنا نفهم كده ونشرح على بعض بعد يعني انا استعملت دوامة اداه مع الكلمه خليت الكلمه دي انت عارف انت ما انتش عارف فانا استعملت حاجه خلي لي الكلمه دي بالنسبه لك انت بقيت عارف زي في ادوات التعريف اللي هم ايه او المعرفه كم نوع سنت انك تحط له قال عليه او انك تذكر اسم معين علم عليه او انك تشاور عليه باسم الاشاره او انك تذكر وصفه من صفاته باسم الموصول او انك تضيف الحاجه الى اسم معين تعرفه ادوات ورق عليه عشان انا عارف انك بتتكلم عليه. النكره هي الكلمه عليه. فالطبيعي ان انا اخبر عن شخص انا بحب اخبرك عن مبتدا وخبر يعني انا عايز اعرفك خبر فانا اخبر عن شخص بسيط يعني محمد جميل انا اخبر عن محمد انه ايه انه جميل اخبر عن محمد انه ايه انه جميل هنا نكر لان انا مش محتاج استعمل معرفة انا عايز اخبرك لكن لازم المبتدا اللي انا بخبرك عنه تبقى عارفه صح طيب لما اقول محمد الجميل يبقى انا هنا بقى ليا غرض طالما عرفت الخبر انا بقى ليا غرض معين من اغراض تعريف الخبر ان المبتدا والخبر الاثنين معرفه ده من احد ادوات المتخصص ان كان انا عايز اقول ايه هو بس اللي جميل ولا اعترف بجمال الباب معايا زي كده هو الملك سبحانه وتعالى ابتدى معايا الذي انزل ده خبر معرفه باسم الموصول يبقى انا المبتدا جه معرفه والخبر جه معرفه عشان ايه؟ عشان ربنا يقول هو بس اللي يعرف يعمل كده هو فقط سبحانه وتعالى من يستطيع انزال السكينه في قلوب الناس في قلوب من يشاء سبحانه وتعالى هو وحده سبحانه الذي انزل السكينه في قلوبهم اي ما حدث لكم في الحديبيه لا يستطيع بشر كائن من كان ان يفعله مستحيل حد يعرف يجيب السكينه ولله عشان كده دي نفس الايه ولله فقط ولله جنود السماوات والارض يعني السكينه ده امر داخلي باطني لا تستطيع ان تتدخل فيه
قد تكون كل الاسباب الخارجيه مواتيه للطمانينه ولا تكون مطمئنه وقد تكون كل الاسباب الخارجيه عكس الطمانينه وتكون مطمئنا ثابتا هو وحده سبحانه وتعالى الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين عايزين نقف مع الآية هو الذي أنزل السكينة أول حاجة كلمنا في تعريف الجزئين ده بيفيد إيه الحصر أن الله سبحانه وتعالى هو فقط الذي فعل ذلك تاني وقتها أنزل يقولوا في اللغة أنزل غير نزل نزل من معانيها التدرج وقيل أنزل دفعة واحدة فقيل إن السكينة إن الصحابة فجأة لقوا نفسهم في حالة من السكينة بعد أن كانوا في حالة من القلق والاضطراب والتوتر هذه النقلة المفاجئة لا تكون إلا من عند الله يعني حصل نقلة في حياتهم في قلوبهم كانوا مضطربين ومستغربين وليه الصلح وإزاي وإحنا مش فاهمين اللي بيحصل ولما نعطي الدنية في ديننا أصبحوا في قمة السكينة والرضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا ينحرون هديهم ويحلقون رؤوسهم هذه النقلة هي من عند الله أحيانا تلاقيك متوتر ومضطرب وبعدين فجأة مش عارف إيه اللي حصل أصبحت منشرح الصدر مقبل على الطاعة هذه اللمسة التي تشعرها في قلبك هي من عند الملك سبحانه وتعالى هو الذي أنزل وفيها إشارة إن تغيير الأحوال من عند الله يفعله في لحظة زي المهدي يصلح الله بين يوم وليلة يعني إحنا دايما محتاجين حاجات وتدريج وأسباب الله سن سنة الكون على هذا لكن يستطيع بقدرته سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء وأن يغير الأوضاع في لحظة سبحانه وتعالى فما تطولش كتير في فترات الحزن والكآبة وما تقولش لا ده الموضوع صعب وعايز تغيير كلي وعايز ما تنشغلش انشغل بالله ستجد ما في قلبك يتغير هو الذي أنزل السكينة السكينة ما يتمناها المؤمن في موضع القلق والاضطراب السكينة من السكون والهدوء وجاءت على وزن فعيلة الوزن ده بيفيد الثبات يعني حالة من الاستقرار السكينة. لما نيجي نشوف الأول السكينة جت فين في القرآن؟ حد عارف؟ السكينة جت فين تاني في القرآن؟ التوبة. كويس جدا. السكينة جت 6 مرات في القرآن، 3 في سورة 1 و2 في سورة و1 في سورة، 3 في سورة الفتح. وده من العجيب، يعني السكينة جت في البقرة والتوبة والفتح. انت كان متوقع ان البقرة فيها 3 والتوبة اصغر شوية فيها 2 والفتح اصغر واحدة فيها 1، هي العكس تماما. العكس، 3 في الفتح، 2 في التوبة، 1 في البقرة. 3 في سورة الفتح. لان النعمة والزاد بينزل على قدر البلاء. ربنا لما بيبتليك مش بيسيبك، لا يتركك الملك سبحانه وتعالى. نزل الصبر من السماء، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول حديث حسنه ابن كثير، نزل الصبر من السماء على قدر البلاء، على قدر المصيبة بينزل الصبر. فكانوا يحتاجون السكينة 3 مرات في سورة الفتح، ومرتين في التوبة، مرة مع حنين ومرة مع الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ومرة واحدة في سورة البقرة يأتيكم التابوت فيه سكينة في قصة جهاد طالوت وجالوت. نجد ان 6 مواضع كلها اما جهاد او هجره مواضع السكينه. انت مستغرب السكينه دي، انت متوقع ايه؟ تيجي في مسجد صغير في اعتكاف في مسجد مظلم وانت لوحدك على النيل وقاعد وبتعبد فتنزل السكينه؟ لا، ده فهم خاطئ لتحصيل السكينه. السكينه تاتي في المعارك، في اوقات التضحيه، في اوقات البذل، في الجهاد والهجره. يعني اللي معتقد انه عايز يحصل السكينه فيبعد عن الدوشه والمشاكل لا، ده فهم خاطئ. السكينه تنزل لمن يستحقها، الذي يستحق هذه السكينه، مش لاي حد. وتعطى حينما تبذل. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا، فاصحاب الكهف لما قاموا ربط الله على قلوبهم، ما قالوش يا رب اربط على قلوبنا عشان نقوم، لا، قم وابذل فتنزل عليك السكينة والطمأنينة. مش تنتظر ان السكينة تنزل عليك فتبدأ تتحرك، لا. بعد ان قاموا بالبيعة على الموت نزلت عليهم السكينة، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة. معانا سورة الفتح. فربنا قال في اول الفتح عنوان السكينة نزلت في موضعين في الفتح، يعني السكينة جت 3 مرات. الاول البشرى العامة بالسكينة. طب السكينة نزلت عليهم امتى؟ في موضعين بقى تانيين في سورة الفتح، في لحظة بيعة الرضوان وفي لحظة كتابة شروط الحديبية. كل ده حصل بنسميها على بعض في صلح الحديبية أو في غزوة الحديبية كما يسميها البعض. لكن أنت بالضبط احتاجوها أنت ساعة لما بايعوا على الموت، وهنتكلم عن بيعة الرضوان، وساعة لما كانوا بيكتبوا الشروط. العجيب أن الموقفين شكلهم عكس بعض. موقف نبايع على الموت والبذل فيه إقدام، والشروط فيها نوع من الإحجام والرضا بوضع معين. فالسكينة تحتاجها في الموضعين، سواء في إقدام أو في إحجام، لأن السكينة التزام مراد الله وأن تكون ساكنة مطمئنة. هذه السكينة هي التي كانت، وتوضح لك حتى نفهم معنى السكينة، هي التي كانت في قلب موسى عليه السلام في ثباته أمام فرعون، في طمأنينة إبراهيم في الهواء قبل أن يصل إلى النار، في يقين محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، في سجدة يونس في بطن الحوت. في قمة الطمأنينة والسكينة في هذه المواضع المضطربة، مواضع يضطرب فيها الإنسان، في ثبات موسى، وفي طمأنينة إبراهيم، وفي يقين محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سجدة يونس، في هذه المواقف اللي بيحدث فيها اضطراب، تنزل السكينة. فيقول إبراهيم عليه السلام هو في الهواء لحظات، أقل من لحظات، ويسقط في النار، ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. كيف استطاع أن يجمع حروفها؟ كيف استطاع أن يتذكرها وهو في الهواء؟ كانت معقودة على قلبه. هذه العقيدة، هذه السكينة اللي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الاصطعاف في مكة يسند ظهره إلى الكعبة، ويأتيه خبر وخباب من كثر التعذيب حصل فيه حفر في ظهره، ويأتي خباب ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ مشهد ثقيل على الداعية أن يرى أتباعه معذبين ولا يستطيع أن يفعل شيئا، وهو معه بردة حمراء مسند ظهره إلى الكعبة. فيقول بعد أن بين لخباب: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل، بين له صبر السابقين ثم يقين المرسلين: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجل. ثم يسند ظهره إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم. سكينة، لابد أن تثبت، لابد أن نرى هذه السكينة في القدوات حتى نثبت. لذلك هنجد لما يجينا في الآيات بعد آية السكينة اللي نزلت على الصحابة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، فجاءت بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وأثابهم فتحا قريبا. ثم جاءت الآيات: ولتكون آية المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. يهديكم صراطا مستقيما اللي جاءت متأخر دي النبي صلى الله عليه وسلم جات له في اول ثاني ايه: ويهديك صراطا مستقيما. لقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم بون شاسع، سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العطايا، يعني كان في قمه اليقين صلى الله عليه وسلم. السكينه لما تيجي تجمعها في ست مواضع، سواء في حنين لحظات الاضطراب والفرار من بعض الصحابه، في لحظات الهجره، وفي يقينه صلى الله عليه وسلم، يقول: يا ابا بكر، لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. شوف يقين النفس، كان الصديق يحتاج إلى هذا الهدوء وهذا اليقين ليسمع هذه الكلمات بنظرة موقنة هادئة. وفي رواية في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أسكت أبا بكر. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أسكت أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه هي السكينة، تكون في أشد المواطن اضطرابا وتوترا وقلقا، فتنزل على قلوب المؤمنين لا نستطيع أن نصفها، تشعر بها في موطنها. يعني مهما عدنا نتكلم إيه السكينة ووصفها وتحس إزاي، هذه من الأشياء التي لابد أن تشعر بها حتى تستطيع أن تصفها، ولن تستطيع أن تصفها كمال الوصف. دي حاجة يشعر بها المؤمن في وقت الحاجة. لذلك قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. يعني اللحظة دي كانت اضطراب، كلمة في يعني نزلت في جذر القلوب، مش سكينة عامة وخلاص، لا، في قلب كل واحد. تتعجب كده ازاي، ايه هي السكينه وازاي وهي نازله ما راحتش الواحد كافر، نازله عارفه رايحه لمين، وبدرجات الطمانينه بتختلف على درجات الايمان. ففعلا لما تيجي تقرا: والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين، انت تبقى محتاج تقول: ولله جنود السماوات والارض. فعلا ده الجنود السماوات والارض، انا مش فاهم، ده انا كان فكري عن الجنود فكر ضيق تماما، ان من عوامل النصرة السكينة. انا تفكيري عن الجنود يعني شوية سيوف، شوية نبال، عدة، عتاد. يعني مسألة جنود النصرة اعظم من ذلك بكثير، فكان من فئة قليلة غلبت فئة كثير بإذن الله. هو الذي انزل السكينة، هذا الثبات واليقين والطمأنينة. وقال ابن القيم: السكينة فيها نور وروح وقوة. السكينة تنزل تديك روح بعد أن كنت ميتا، ونور بعد أن كنت لا ترى ولا تبصر، وقوة بعد أن كنت ضعيف، فتحيا وترى وتتحرك. السكينة بتعملك نقلة، بعد أن كنت إنسان محبط قاعد أشبه بالميت، فإذا نزلت عليك السكينة في هذه الأوقات تصبح حيا مبصرا قويا، فتتحرك لفعل مراضي الله. من أهمية السكينة في هذه المواطن إن ما تخليش الأحداث تخليك تتصرف عكس مراد الله. أصل أحيانا هي لحظة يا تتصرف غلط يا تتصرف صح، يعني هي بيحصل شدة عليك وضيق مفاجئ، زي هروب كده اللي حصل في حنين، يا يكملوا هروب يا ينزل السكينة ويلحقوا نفسهم، زي الغار كده، يا تنزل السكينة يا يتكلم الصديق ممكن تفقد أعصابك زي الحديبية، ممكن تفقد أعصابك وترفض شروط الصلح وتطلع السهم وتضرب بيه حد من المشركين. يعني انت احيانا هي لحظات تحتاج فيها السكينة، ان كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبه، كانت هي اللي هتفضح نفسها لو نزلت علينا السكينة. فالسكينة بتخليك تلتزم بمراد الله في اشد الاوقات وفي اصعب الاوقات، ممكن تخليك لا تتكلم بكلام يعني والعياذ بالله قد تصل به الى درجه من الكفر، يعني تعترض على ربنا ليه؟ انت ممكن مش فاهم الاحداث، مش فاهم ليه بيحصل كده، فبتحتاج في هذه اللحظات سكينه حتى تسير على مراده في اشد اللحظات. زي ما قلنا السكينه ليست عبثا لاي احد، مش هتبقى قاعد في بيتك وتنال السكينه. السكينه في القران جت مع الجهاد والهجره لا ثالث له. السكينه جت في ست مواطن، جهاد طالوت وجالوت، في الهجره، في حنين، في الحديبيه. دي المواطن اللي جت فيها السكينه في القران. هو سبحانه وتعالى وحده، لان انت مهما عملت يعني مهما قعدت من بره تكلم نفسك لا 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 انا كويس، لا انا مش اخاف، لا لا انا مش متوتر ولا حاجه، لا انا ان شاء الله، يعني مهما قعدت من بره والناس تطمنك انت محتاج تثبيت داخلي. يعني لحظه ما تمسك ورقه الامتحان مثلا لا لا هعرف احل ان شاء الله، الكلام ده اول مره اشوفه بس ان شاء الله. يعني مش مهم السكينه حتى لو الورقه بتاعتك فاضيه ومسلمها انت بايدك فاضيه. ده بقى الفرق بين السكينه والبرود. يعني احيانا في ازمات طاحنه في الدين وتلاقي واحد الحمد لله مبالاه، دي مش سكينه فعلا. في فرق بين السكينه وال مش عارف البرود نجيب لها لغه عربيه منين، دي ازمه عندي، نوع من اللامبالاه. فتلاقيه يعني تلاقي الاعلى منه ايمانا ممكن متوتر وهو مش متوتر، ده مش معناه انه اكمل ايمانا، احيانا بيبقى ده لامبالاه. فالاكمل ان تحمل هم الدين وتبذل فتنزل عليك هذه الطمأنينة. يعني لذلك يعني السكينة دي حاجة عجيبة جدا في موطن عجيب، موطن كل الناس متوترة وكل الناس قلقانة، زي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي في الخندق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أظن الحديث في البخاري كما البراء بن عازب بيصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحمل التراب والتراب يغطي بطنه الشريفة، بطنه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهو يقول من أبيات من الشعر: لولا الله لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. يطلب السكينة في هذا الموطن، أحزاب 10,000 واحد بيحيطوا بالمدينة ومنافقين جوه المدينة ويهود، وكله الإعلام المضاد كله بيقول خلاص دي آخر أيام للإسلام، مش هزيمة عابرة زي واحد، لا دي نهاية الإسلام وخلاص ما عادش هيبقى اسمها مدينة، يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا، خلاص ما عادش نهاية الإسلام في تصور المنافقين. وصلى الله عليه وسلم يحمل التراب ويقول أبيات من الشعر ويقول فأنزلا سكينة عليه، ويربط الحجرين على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم من الجوع. رؤيته، رؤية الصحابة، رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بهذه الطريقة هي بتنزل على قلوبهم السكينة. تحتاج رؤية القدوات في هذه المواطن في قمة السكينة. ذلك ابن القيم كان دائما ما يكرر، كان إذا اتلهمت بنا الأمور وجالت بنا الخطوب وحصل أحداث عظيمة رحنا في السجن لابن تيمية فيثبت فما أن نراه حتى تنزل علينا الطمأنينة والسكينة. يعني رايحين له عشان يثبته، يعني رايحين له السجن عشان هو اللي يثبته، يعني هو مش بيوزعوا عليه السكينة جوه ولا حاجة، ده بالعكس، لكن جناته في صدره. لذلك زي ما قلت لكم السكينة مش موقوفة على الأسباب الخارجية، بالعكس هي من عند الله، هي من جنود الله. والعجيب وده ضعف الإنسان أنه لا يملك قلبه، قلبك الذي في صدرك أنت لا تستطيع أن تتحكم فيه. الخوف الهالع ممكن يخليك تتصرف تصرفات مجنونة تضيع نفسك، لكن انت اصلا بتستعيذ بالله من شر نفسك، خايف من نفسك، نفسك ممكن لحظات نفسك تقودك تضيع، فتحتاج السكينة في لحظات الشدة والاضطراب. هو الذي أنزل السكينة في وصول لداخل القلب، استغراق حرف فيلة يعني استغرقت وتخللت في قلوبهم، في قلوب مش أي حد، المؤمنين، هي تعلم أين تذهب. عطايا الله، عطايا الملك سبحانه وتعالى ليست عبثا، هي عارفة يا راحة فيها. تنزل السكينة في قلوب أهل الإيمان فقط، زي تجد حتى اثنين يصلوا بين خشوعهم وصلاتهم كما بين السماء والأرض، هما في صف واحد. فعطايا الملك سبحانه وتعالى تعلم أين تذهب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب، وحتى يعني يقولوا القلب ده اللي هو داخل الصدر، والشيطان لا يستطيع أن يصل إلى القلب، الشيطان بيبث الوسواس في الصدر، فيظل وساوس الشيطان تجول في الصدر حتى تستطيع أن تصل إلى القلب، الذي يوسوس في صدور مش في قلوب. فهنا السكينة تخترق وتصل إلى القلب بفعل الملك سبحانه وتعالى. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان. يعني إيه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ قيل، طب قبل ما نقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، في فرق بقى ما بين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وبين قذف في قلوبهم الرعب. شوف الفرق بين أنزل وبين قذف. فنزول في لطف، والقذف في رعب. فكما أن الله عز وجل ينزل السكينة في قلوب المؤمنين، يقذف الرعب في قلوب الكافرين، فقذف في قلوبه الرعب. هذا من جنود الملك سبحانه وتعالى. السكينة والرعب بس ممكن يقلبوا أي معركة. فمعنى تتعجب إزاي حد يكون من أهل الإيمان ويخاف؟ كيف تكون من جنود الملك وتخاف؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يعني ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ قيل في كل حكم كان يحدث وحادثة تحدث يكون لله عز وجل حكم، فإذا التزم أهل الإيمان بهذا الحكم ازدادوا إيمانا مع الأحكام السابقة، ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. بمعنى قال ابن عباس كانت تنزل عليهم الأحكام تباعا، فإن نزلت الصلاة فصلوا فزادوا إيمانا، فنزل الصيام فآمنوا به فصاموا فازدادوا إيمانا، فنزلت الزكاة فنزل الحج. بمعنى إن كل موقف هتعيشه في الحياة هيكون لربنا يطلب منك الله عز وجل أفعال ومراد للملك سبحانه وتعالى، فإذا طبقت مراد الله عز وجل ازددت إيمانا. بمعنى حتى يزداد إيمانك ويستمر إيمانك لابد أن تطبق مراد الله مع كل حدث يحدث. لذلك احنا قلنا في تناسق وترابط بين سورة محمد وسورة الفاتح، مسألة زيادة الإيمان وتجديد الإيمان بدأت من أول سورة محمد. في أول سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. طبعا هم آمنوا، يعني الذين كفروا خلاص مرة واحدة كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الآية رقم 2 الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خلاص هم آمنوا وعملوا الصالحات. بعد كده إيه؟ وآمنوا بما نزل. طبعا هم آمنوا، إيه المقصود بآمنوا بما نزل؟ ونزل قلنا بيفيد الإيه؟ التدريج، استمرار. فآمنوا بما نزل على محمد أي بكل حكم جديد ينزل على محمد يجددون الإيمان به فيزدادوا إيمان. بمعنى في ناس وقت الصراعات أمنت، لما راحوا المدينة وحصل جهاد ما كانش فرض الجهاد، قالك لا لغاية هنا ومش مكمل معك. طول ما انت ماشي في الطريق في ناس بتقع منك، في متطلبات في الطريق، في مثلا بذل جزء من المال، ماشي بذل النفس، لا لغاية هنا ومش هكمل معك. وجود السكينة معك في الطريق بيخلي أي طلب يطلب منك تنفذه، ليزدادوا إيمانا معك. أي طلب يطلب منك، يعني هم كانوا طالعين عمر في الأول، فحيلة بينهم وبين العمر مش مشكلة، فطلعت إشاعة أن سيدنا عثمان قتل، خلاص نبيع على الموت، لا سيدنا عثمان ما قتلش، خلاص مش هنقاتل، خلاص بلاش. أي طلب يطلب منه بينفذه مهما كانت التغيرات. زي بدر، مجموعة صغيرة طالعين رايحين يجيبوا العير، قلبت معركة، ومعركة كبيرة في القتل، وماله معركة، مش مشكلة، نجاهد في سبيل الله. يعني المؤمن عنده استعداد أي حكم وفي مراد ربنا سبحانه وتعالى ينفذه. إن ألاذك يحتاج سكينة، فكلمة ليزدادوا إيمانا، خد بالك أنت مهم برضه في الطريق إلى الله، لما تيجي تنفذ حاجة جديدة في الدين ما تسيبش القديم. لذلك قال ليزدادوا إيمانا إيه؟ مع، اللي هي فكرة إنك أنت بتضم مش بتستبدل، بتضيف إلى دينك، مش بتشيل حاجة من دينك وتحط حاجة مكانها. لا، هو لما بينفذ حاجة من مراد ربنا بيضمها للتاريخ السابق بتاعه، فبيحافظ عليه. فكلمة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إن كل مرحلة ليها متطلبات. فسورة محمد كانت صلى الله عليه وسلم كان الطلب المطلوب منهم إن هم يجاهدوا، في سورة الفتح كان الطلب إن هم يحجموا. كل مرحلة لها متطلبات، وكل مرحلة هتنفذ متطلباتها هتزداد إيمانا. بمعنى لما يجي مرحلة معينة ولها متطلبات وانت ما نفذتهاش إيمانك مش هيزيد، يبقى الإيمان بيزيد بإيه؟ بالأعمال. يعني فكرة أنا عايز برضو أقفل على نفسي عشان إيماني يزيد، ما هو أنت عايز إيمانك يزيد بأعمال، بحركة، بنزول في الواقع. أنت عايز إيمانك يزيد إزاي؟ زي فكرة السكينة، ما هو يزيد إزاي؟ إيمانك بيزيد إنك أنت تفعل أفعال جديدة تضمها إلى الأفعال القديمة، فيزداد الإيمان مع الإيمان، ليزدادوا إيمانا مع الإيمان. فتختم هذه الآية ولله جنود السماوات والأرض. وإحنا فهمنا ليه بعضهم قال السماوات والأرض، السماوات من السكينة التي نزلت من السماء، والأرض اللي هم المؤمنين، قيل السماوات الملائكة التي نزلت بالسكينة، والأرض اللي هم المؤمنين، وقيل الغرض منه السعة. يعني انت مهما حاولت تتخيل ما تعرفش جنود ربنا يجوا منين، ما تعرفش تيجي ازاي، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، ما تعرفش. طيب الآية هنا بتتكلم على الجنود اللي كانت مع المؤمنين ولا الجنود اللي نزلت ضد الكفار؟ يعني الآية هنا بتتكلم على يعني شدة زي ريح مثلا وصاعقة تزع الكفار، ولا بتتكلم على حاجة كانت مع المؤمنين؟ طيب نشوف ختام الآية، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. شوف الآية بقى اللي جت آية 7 اللي جت بعد آيات الكفار، ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. دي من متشابهات القرآن. عليما حكيما جت مع مين؟ مع المؤمنين. وجت مع الكفار إيه؟ عزيزا حكيما. يعني موضع الكفار في شدة ومغالبة، هم ينازعون دين الله عز وجل والله لا يغالب، فهتكون عليهم دائرة الشر. ما مع أهل الإيمان لطف السكينة في نزولها، الله يعلم من يستحق السكينة، وحكيم الحكيم الذي يضع شيء في موضعه، فتنزل السكينة في الموضع المناسب له. فختمت وكان الله إيه؟ عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل اللام ديت قالوا متعلقة بإيه؟ قيل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وليدخل المؤمنين جنات، أي أن هذا الفتح سيتسبب في أعمال يفعلها أهل الإيمان تكون سببا في دخولهم الجنة، وكأن في بشرى أن من شهد بيعة رضوان هو من أهل الجنة، وأن من شهد هذا الفتح هو من أهل الجنة. ليدخل المؤمنين والمؤمنات، لذكر المؤمنات طبيعي أن بيجي كلمة المؤمنين في القرآن بس خلاص بتشمل الاثنين، النص هنا على المؤمنات ثم النص على المنافقات والمشركات. نتكلم الأول على المؤمنات، إشارة بالرغم لما تيجي تشوف بعضهم قال لأن كان في نساء معهم، وأظهر دليل على هذا من أشهر امرأة كانت موجودة في صلح الحديبية أم سلمة اللي استشارها النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالحلق والنحر، فمن شدة الحزن لم يستطيعوا ذلك. فرق بين الرفض عنادا والرفض السبب، يعني الفرق ما بين أبى واستكبر وبين أبينا وأشفقنا. يعني الشيطان أبى وإيه واستكبر السماوات فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها. يعني فرق بين الاثنين. فالصحابة موضوع النحر والحلق شدة الحزن عنده إشكالية معينة مش الرغبة. فدخل استشار أم سلمة فأشارت عليه أن يحلق رأسه وأن ينحر هديه فقام وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم فتقاتل الصحابة على الحلق بعد ذلك. كنا بنتكلم في مسألة المؤمنات فقيل لوجود أم سلمة وغيرها وغيرهم من النساء وقيل ما تعانيه المرأة المؤمنة في بيتها ولا يشعر به أحد ما تعانيه زوجة المجاهد زوجة العام لدين الله تشعر بآلام لا يعلمها أحد. الظاهر البلاء اللي نزل على الرجل على المجاهد على اللي بيبذل هذه المرأة تمر بآلام من صبر على قتل زوجها أو إيذاء أو قلة النفقة أو الأولاد لا يعلم ذلك إلا الله فخصها الله عز وجل بذلك لأنه يعلم مدى ما تعاني هذه المرأة فأشار إلى ذلك المعنى بن عاشور رحمه الله أن المرأة بتعاني من آلام وخصوصا زوجة المجاهد زوجة العامل لدين الله تشعر بآلام لا يعلم بها أحد فألحقها الله عز وجل حتى لو لم تكن معهم بذاتها فنالت ما نالوا. أيضا في إشارة أن زوجة المجاهد أو العامل لدين الله تنال ما ينال بصبرها وبذلها وتكون بشرى لهم هذه الآيات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والعجيب شوف تربية الله لأهل الإيمان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هينصرك أنت نصرا عزيزا لكن أهل الإيمان لأن ده كان وعد خاص للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة كما قال كثير من أهل فمع أهل الإيمان بشرهم بنزول السكينة بزيادة الإيمان بدخول الجنة بس والكلام على المنافقين. هل أهل الإيمان لن يروا النصر؟ سوف يرونه لكن ليس الجميع معايا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. بعضهم من قال مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر لك ذنبك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ومع المؤمنين قال يكفر عنهم سيئات. فلفظ السيئة لأن في معنى الإساءة ما جاش مع النبي صلى الله عليه وسلم جه مع أهل الإيمان ولأن زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في درجة أعلى لكن بما أن المقام مقام إتمام نعمة كان ترتيب الآية المتوقع أن الأول يكفر عنهم سيئاتهم وبعدين إيه دخلهم الجنة فجي التكفير بعد أن دخلوا الجنة. شوف لطف ربنا في الآية بعد ما دخلوا الجنة فقالوا خلاص أنتوا كليكوا سيئات وإيه وكفرة إن لما يتقلوا الأول أنه كلوا سيئة قد يخاف فربنا قالوا خلاص يخشوا الجنة وبعد كده يذكره بهذه النعمة فدخل الجنة وبعدين ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله. نقل للمؤمن من كل الأحداث اللي بتحصل في الأرض والمشركين والحديبية والشروط والإجحاف والبغص في الشروط إلى معاملة ربنا في الجنة. ماشي دعوة قيمة ده عند البشر إيه؟ وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. مش مهم انت عند الناس ايه الناس بتؤذيك وبتقول عليك وبتطلع عليك كلام مش مهم المهم انت عند ربنا ايه. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. بعضهم قال يعذب منصوبة معطوفة على يدخل طب قال يدخل المؤمنين إما احنا قلنا إما إن هذا الفتح جاء لمغفرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمام النعمة عليه وهذا الفتح جاء ليدخل المؤمنين والمؤمنات الجنات، وهذا الفتح جاء ليكون سببا لتعذيب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. تعذيب المشركين والمشركات بهدم أوثانهم وهدم أصنامهم وقتل صناديدهم المعاندين. طب تعذيب المنافقين هيكون إزاي؟ بالحسرة التي يجدونها في صدورهم لنصرة أهل الإيمان. زي بعض أهل العلم قال ويعذب المنافقين والمنافقات متعلق بقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا وليدخل وليعذب. يعني نزول السكينة على أهل الإيمان بيعذب المنافقين والمشركين. إزاي؟ وجود أهل الإيمان في أوقات الفتن في قمة السكون يعذب المنافق، يبقى مش عارف يتصرف إزاي. يعني هو عمال زي بالظبط كده عمالين كل حاجة يعملوها مع شيخ سامي تيمية ويقول لهم إيه؟ ماذا يفعل أعدائي؟ جناتي في صدر. هنسجنك خلوة مع ربنا سبحانه وتعالى، الواحد قاله فترة مشغول عن ورد القرآن. هننفيك سياحة وتدبر في خلق الله، هنموتك شهادة اللهم لك الحمد. فتحس إنه طب وبعدين؟ فقيل إن من أسباب تعذيب المنافق الحسرة اللي بيجدها في صدره هذا الإيمان والسكينة التي يجدها أهل الإيمان في صدوره. من أسباب زيادة العذاب المعنوي على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين. الأذان وحده الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قلنا العلماء بيتكلموا على مسألة ويعذب جت منصوبة عليها فتحة، يبقى إذن هي معطوفة على منصوب، فإما على ليدخل اللي هي إن فتحنا لك، فجاء الفتح زي ما قلنا ليبين مغفرة النبي صلى الله عليه وسلم، مغفرة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبشر للمؤمنين بدخول الجنة، وتعذيب المنافقين بالحسرة التي يجدونها في صدورهم لنصرة أهل الإيمان وعزته. طب لو قلنا مسألة زيادة الإيمان ولسه ما جاش النص، السكينة وزيادة الإيمان تسبب ألم نفسي للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين. ثانيا في هذه الآية ذكر أيضا المنافقات والمشركات كما ذكر الله عز وجل المؤمنات. قلنا ليه الحكمة من ذكر المؤمنات؟ قيل الحكمة من ذكر المنافقات أو المشركات أنها حرب جماعية، الكل يشارك فيها، يشارك فيها الرجل وتشارك فيها المرأة، حرب جماعية لهدم الإسلام، سواء تشارك بمالها أو بفتنتها أو بدعمها لزوجها، فكأن أيضا فيها حظ للمؤمنات. هؤلاء يجاهدن لنصرة الباطل، فماذا ستفعلن للمؤمنات؟ فيها حظ لنساء المؤمنات، وأيضا لمعرفة حجم المعركة، الكل بيشارك لهدم الإسلام، المنافقات والمشركات، فكما شاركوا ينالهم قسم من العذاب ونصيب من العذاب. ويعذب المنافقين والمنافقات، والبداية بالمنافق قبل المشرك، يعني هو العدو الخفي، هم في الدرك الأسفل من النار أنت لا تشعر بهم ولخطورتهم. وزي ما اتكلمنا في الدرس قبل كده متى يظهر المنافقون أو متى يتكلم المنافقون، هم يظهرون في هذه الأوقات، أوقات الفتنة والاضطراب والجهاد والشهوات، هم يظهروا في هذه المواقع، يتكلمون في هذه المواقع. وزي ما نشوف سيقول لك المخلفون، بدأوا يتكلموا، متى يتكلم المنافقون؟ في مثل هذه المواقف يتكلمون ويظهرون على حقيقته. طيب ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بوصف يستلزم عذابهم، قال ليعذب المنافق، النفاق أصلا يستلزم العذاب، والمشرك يعني الوصف بيحتوي على الجريمة، جريمة النفاق وجريمة الشرك، فأضاف الله عز وجل إلى جريمتهم وصفا آخر، يعني إلى جريمة النفاق وإلى جريمة الشرك أضاف الله عز وجل واصفا لهم، أضاف وصفا هاما من أخطر الأوصاف اللي بتؤدي إلى نزول في دركات النفاق والشرك، ظن السوء. وده مهم جدا جدا في هذه اللحظات وفي سورة الفتح تحديدا، مسألة ظن السوء، إن في أوقات الاضطراب والفتن من يثبت؟ من يحافظ على يقينه؟ في غزوة الأحزاب كانت الغزوة كلها في القلوب، وكانت الهزيمة وتظنون بالله الظنون، وكان النجاح هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، الثبات واليقين. فإذا أخطى حاجة إن في أوقات الفتن والاضطراب الناس تبدأ إيه؟ تسيء الظن بالله، تبدأ تقول إيه؟ خلاص وما عادش يبقى في دين، وكل حاجة خلصت وكل حاجة راحت. لذلك التركيز على الوصف ده مهم. إيه؟ ليه؟ لأن الإنسان ممكن يبدأ والعياذ بالله ينزل في الدركات وهو لا يشعر. يبدأ الأول بضعف الإيمان، ثم مرض في القلب، ثم النفاق، عمال ينزل، وفي الآخر بيتجمعوا مع بعض. فإن لم ينتهي المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، بيتحطوا مع بعض. اللي في قلبه مرض وضعيف لو ما حسنش من نفسه، فالخطورة كلها الظن السوء، والجريمة الأكبر في هذه اللحظات إنك تسيء الظن بالله. يبقى إذن من أنواع البلاء إن هتحدث أحداث كثير من الناس سوف يسيء الظن بالله. يعني من أنواع الامتحانات، من أنواع الأسئلة اللي هيسألها المؤمن في الدنيا، إن تحدث أحداث ظاهرها إنه بلاء عظيم لن يمر واللي ستكون نهاية الإسلام. النجاح في الامتحان ده هو اليقين في وعد الله. يعني في أسئلة مثلا بلاء جسدي الصبر، أسئلة ضيق في المادة وضيق في المال مثلا الصبر والتحمل، سؤال في الامتحان ساعة الدنيا إن احنا لا نفتن بها، سؤال في الامتحان الاختلاف مع أخيك المسلم تصبر عليه وأصلحوا ذات بينكم. من الأسئلة اللي بتجيلك في الامتحان، من الامتحان الدنيا، من البلاء بتحدث أحداث عجيبة تخليك تسيء الظن. إيه ده؟ هنضحك علينا ولا إيه؟ طب يعني الإسلام كده مش هينتصر؟ يعني هننصر قضية خسرانة؟ كما قال بعضهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، هنضحك علينا. زي ما قال المنافقون على كما قال المنافقون على أهل الإيمان غر هؤلاء دينهم ضحك عليهم، فضل واثق في دينه زيادة عن اللزوم. لا، أنا واثق في ديني، أثق في موعود الله وفي نصرة الله لهذا الدين. وصف الظانين بالله ظن السوء هيتكرر معنا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هنتكلم إيه علاقة قوما بورا بظن السوء. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، يعني اللي بيظنوه في الدين انه مش هينتصر وانه هيهزم هذا سوف يعود ويدور عليه. كلمة دائرة اي تحيط بهم، كأن جهد المنافقين والمشركين هو الإحاطة بالدين. هما بيعملوا دايما زي فكرة الأحزاب كده، هما عايزين دايما يحوطوا الدين. زي ايه؟ احد معاني اتقالت في اخر سورة الحجر انه عايز يحوط على الدين، يمنع وصول الدين للناس. الحل انك تكسر الدائرة دي، تصدع بما تؤمن، مش حد يعمل دايره يخنق الدين يضيق على الدين. فربنا يقول هذه الدائره التي يحاولون ويبذلون لفعلها حول الدين سوف تدور عليهم وتكون عليهم، لان الله من ورائهم محيط. ده معنى اسم الله المحيط. ايه تطمنك؟ يعني الايه دي جت في ختام سوره حفروا اخاديد في الارض وحوطوا المؤمنين ورموا المؤمنين فيها. فربنا يقول لك ما هذا ما فعله أهل الكفر بأهل الإيمان، لكن والله من ورائهم محيط. زي وأحيط بالثمر، مش هيفلت من ربنا. حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون، لا مش هتفلت، لأن إيه؟ لأنك محاط، والله من ورائهم محيط. فربنا عليهم، هم اللي عليهم دائرة السوء. وقرئت السوء، قرأها بعض القراء من السبعة، عليهم دائرة السوء بالضم. قراءتنا وقراءة جمهور القراء السوء. قيل الفرق ما بينهم ان السوء الاذى الحسي، والسوء اي الفساد المعنوي. والجمع من القراءات مهم. قراءة كتب، في كتب اسمها توجيه القراءات، ابسطها واشارها كتاب الكشف توجيه القراءات للامام مكي بن ابي طالب، يجيب لك القراءة دي والقراءة دي ودي بتفيد ايه ودي بتفيد ايه. فكل قراءة بيبقى ليها معنى، وتنزل القراءة منزلة الآية، فما يبقى عندنا قراءتين كأنهم آيتين بنستفيد من كل منهم، وبتزيد الآيات معنى. يعني موضوع القراءات من أكثر الأشياء ثراء لتفسير القرآن، لكن للأسف يتحول الآن إلى شبهة، وده زي ما قلنا من ضعف التهمين الدنيا. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، دائرة السوء ده العذاب اللي هينالوه في الدنيا، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. فترتب على الغضب اللعنة، وترتب على اللعنة أن دخلوا جهنم والعياذ بالله، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أيضا التركيز على النهاية الأخروية للمشركين والمشركات والمنافقين والمنافقون، حتى النهاية الدنيوية جت مجملة عليهم دائرة السوء، والنهاية الأخروية مفصلة. وغضب تعلق المؤمن بالآخرة، وغضب الله عليه ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. لما كل ده على الظانين بالله ظن السوء، انت تبدأ تخاف في مسألة الظن انك تشيء ظن بربنا وساءت مصيرا. طب ده هيحصل لهم ازاي؟ يعني دائرة السوء دي هتبقى عليهم ازاي واحنا اصلا مستضعفين؟ ازاي هتلف عليهم دائرة السوء؟ وتقعد تفكر فربنا يطمنك ويقول لك ولله جنود السماوات. ما تقلقش، ما تعرفش هتيجي منين، ومش لازم تعرف هتيجي منين، خليك واثق. فعلا آية بتجاوبك على تساؤل، ده من الإعجاز الترابط النفسي مع الآية، إن يجي في ذهنك تساؤل فتيجي الآية اللي بعدها تطمنك، يا ترى هيحصل إزاي ده؟ ولله جنود، جمع جنود السماوات والأرض. بما إن هنا الآية بتبشرك بعذاب هينزل، فجت وكان الله إيه؟ عزيزا حكيما. والحكمة في استعمال اللطف والقوة، يعني في كلا الحالتين تحتاج الحكمة. يعني في أوقات الاستضعاف أو في أوقات التمكين تحتاج إلى الحكمة حتى نتعلم من أفعال الله. وفي وقت الاستضعاف أو التعاون مع المؤمنين تحتاج إلى علم ولطف، مع الكفار وقت التمكين تحتاج إلى عزة وغلبة وقوة. وكان الله عزيزا حكيما. ثم تأتي الآية ونختم بها هذا الدرس، إن أرسلناك. تجميعات برضو الصورة، نعمل تجميعات كده زي اللي تيجي في الامتحان، إن إنا جت مرتين في الصورة، وهو هو الذي أنزل السكينة جت تقريبا ثلاث مرات في الصورة. هو بداية هو وحده سبحانه وتعالى الذي فعل ذلك، لأن قلنا البداية دي تشير إلى نوع من القصر، أن لا يفعل ذلك إلا الله. فإنا والاثنين جم، إنا العظمة خطاب لنبي صلى الله عليه وسلم، إنا فتحنا لك وإنا أرسلناك، وكأنها أرسلناك ولم نتركك ففتحنا لك. يعني ربنا لما أرسلك لم يترك، فلأجل ذلك فتح لك، أو إنا فتحنا لك لأنك رسولنا، وكيف لا نفتح لك وأنت رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا لما أرسلك كان ذلك، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم زي سورة الأنعام، قل أي شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. يعني إيه ربنا يشهد لك؟ بيقول لهم ربنا يشهد لي إن أنا على الحق. يقول له طب إذا كان إحنا مش مؤمنين بربنا، ما هو ربنا هيشهد لي بأفعاله، سترون من أفعال الله معي ما يشهد أني رسول الله. هتشوفوا أحداث عجيبة، شوف ثقة النفس بربنا. سترون من أفعال الله لهذا الدين ما يشهد أن هذا الدين حق. هتشوفوا إزاي ربنا بيرتب ترتيبات عجيبة لهذا الدين لينتصر هذا الدين ولن يموت. اللهم رب هذه الدعوة التامة، فكر نفسك مع كل أذان، مهما بلغ الاستضعاف سوف تتم هذه الدعوة وسوف تقوم وتنتشر. إنا أرسلناك لوظائف شاهدة ومبشرة ونذيرة، في وظيفة معينة بتأديها، وكأن يعني بتعبير التعبيرنا المعاصر في مكافئة نهاية الخدمة بقى، لما بتؤدي هذه الوظيفة على أكمل وجه جاء هذا الفتح، شاهدا على الناس. فلابد للشاهد أن يصل إلى الناس، مجهود اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله عشان يوصل ليبلغ الأمانة لهم، يشهد عليهم أمام ربهم. طب بعد ما بيوصل لهم ويشهد عليهم يعمل معهم إيه؟ حاجتين، مبشرا ونذيرا. إن أرسلناك شاهدا، يبقى الوظيفة الأساسية أن تصل إلى الناس. لذلك الفتح، إحنا قلنا الفتح الأساسي هو إيه؟ هو الوصول للناس، إزالة العوائق. قلنا الفتوحات الإسلامية إن في أهل باطل منعين وصول الدين للناس، فالفتح الأساسي إن خلاص يعني تم إزاحة الموانع والفواصل والعوائق التي بيننا وبين الناس، فستصل إليهم الدعوة، فتكتمل الشهادة على الناس. طب بعد ما نوصل للناس نعمل حاجتين، لا عايزين منهم فلوس ولا عايزين منهم خير، مبشر ونذير. والعجيب يعني زي ما البشارة جت قبل النذار، نذير صيغة مبالغة، مبشر اسم فاعل، يعني كأن النذارة أكثر، يعني ممكن تبدأ بالبشارة لكن تكثر من النذارة. وده إيه؟ إن اختلاف الصيغ في اللغة له دلالات عظيمة. يعني مبشر ده بيسموه اسم فاعل، نذير دي بيسموها صيغة مبالغة. نعم ممكن نبدأ بالبشارة أحيانا، لكن النذارة لازم تكون كثيرة، يعني بيغلب على الناس النسيان والبعد عن الله سبحانه وتعالى. ودي الوظيفة الأساسية. فإذا كان دي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، دي وظيفتنا لمن يريد أن يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ليه؟ وكيف تكتمل الشهادة؟ وكيف تكتمل الوظيفة؟ وكيف نسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنذكره بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.